أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إشكال على الواجب المعلق. حاصل الإشكال أن البعث والطلب في الواجب المعلق ينفك عن معلوله، ومعلوله هو انبعاث المكلف لا بمعنى الحركة الخارجية، فإن هذه تتخلف في التشريعات كثيراً، لأن الفعل الخارجي باختيار المكلف وقد يعصي فيه، بل الانبعاث بمعنى انقداح الداعي في نفس المكلف إلى العمل من جهة بعث المولى وطلبه، فإن الغرض من هذا البعث هو هذا الإيجاد للداعي في نفس المكلف. في الواجب المعلق هذا لا يحصل، لأن المفروض أن الواجب مشروط بالوقت فهو متأخر، بينما الوجوب فعلي غير مقيد بشيء. فالوجوب أي الطلب والبعث من المولى في الحال، والمبعوث نحوه، والمقصود قدح الداعي في النفس للإتيان به هو الواجب وهو متأخر. وإذا كان متأخرا لا ينقدح في النفس الآن الداعي نحوه لعدم إمكان الإتيان به فعلا. هكذا في التشريعيات، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز في التكوينيات، فإن البعث في التشريع من قبيل الإرادة التكوينية في التكوين، في التكوين حيث يريد المكلف فعل نفسه تتعلق به إرادته بمعنى الشوق الأكيد فيتحرك نحوه ولا يتخلف عن إرادته حركته. كذلك لا يجوز أن يتخلف في التشريعيات، لأن البعث في التشريع بمنزلة إرادة في التكوين. هناك نسميها إرادة تكوينية تتعلق بفعل الخير، بفعل الغير. في التشريع نسميها طلبان بعثان، إرادة تشريعية وهي التي تتعلق، بل في التكوين نسميها إرادة تكوينية تتعلق بفعل النفس، في التشريع نسميها إرادة تشريعية تتعلق بفعل الغير، يريد الشيء من الغير. هذه بمنزلة تلك، وكما لا يجوز أن يتخلف الحركة والانبعاث التكويني الخارجي هناك عن الإرادة، لا يجوز أن يتخلف الانبعاث التشريعي هنا بمعنى انقداح الداعي في نفس المكلف عن بعث المولى وإرادته منه. لذلك كان هذا الدليل فيه قياس الإرادة والبعث التشريعيين على الإرادة التكوينية في عدم جواز تخلف المراد. لكن طبعا المراد في التشريع قلت ليس المقصود به الفعل الخارجي، بل إيجاد الداعي في النفس، وإلا فالفعل الخارجي مبني على جواز التخلف، لأن أتيان الفعل في التشريع باختيار المكلف، وله أن لا يأتي به ويعصي. ومن هنا كان للمصنف على هذا الكلام جوابان. الأول يتعلق بالمقيس عليه وهي الإرادة في التكوين، وبيان الخطأ هناك، وأنه يجوز تخلف المراد عنها. الثاني يتعلق بالإرادة والبعث في التشريع، وأنه لو سلم أن الإرادة في التكوين لا يتخلف عنها مرادها، لكن قياس إرادة التشريع على إرادة التكوين في غير محله، فلكل حكمها، وفي إرادة التشريع بالتحديد يجوز التخلف، وإن لم يجوز هناك لو قلنا لا يجوز في التكوينية. أما الجواب الأول المرتبط بالمقيس عليه والإرادة التكوينية، فقد بينا أنها قد تتعلق تارة بأمر حالي لا يتوقف على شيء من المقدمات، مثل نفس الحركة إذا كانت مطلوبة لتعنونها بعنوان مطلوب، كالقيام بمعنى هذا الانتقال من حالة الجلوس إلى حالة الوقوف، نفس الانتقال والحركة، إذا كان هذا مطلوبا فهذا ليس له أي مقدمة. فإذا تعلقت به إرادته بمعنى الشوق الأكيد تحرك نحوه بلا انفكاك، لكن أحيانا تتعلق الإرادة بأمر استقبالي يتوقف على مجموعة مقدمات أو مقدمة واحدة، يتوقف على شيء آخر كما في الحج. الحج مؤقت بوقت يأتي لاحقا، من الآن يبدأ المكلف بالحركة نحو المقدمات. ما الذي يدعوه إلى الحركة نحو المقدمات؟ المقدمة لا تطلب ولا تراد، والكلام هنا في التكوين، لا تطلب تكوينا، لا يسعى إليها، ولا تراد تكوينا إلا من جهة إرادة المقدمة. من يتحرك قبل أشهر من وقت الحج لتأمين تأشيرة الدخول إلى بلد الحج، أو المركب الذي يسافر عليه نحو ذلك، لا يحركه نحو هذه الأمور إلا شوقه إلى نفس الحج، لأنه اشتاق بمعنى أراد الحج في وقته، وهو يعرف أنه لا يتم في وقته إلا بتهيئة هذه المقدمات من قبل، فإنه يتحرك نحو هذه المقدمات. فالحركة نحو هذه المقدمات من حيث هي مقدمات ناشئة عن إرادة هذه المقدمات، لكن إرادة هذه المقدمات ناشئة عن إرادة ذي المقدمة في وقته، فهذه الحركة بالتالي دليل وجود إرادة المقدمة من الآن، وإن كان وقته لم يحل فيكون المراد متأخرا ومتخلفا عن إرادته. وإذا أردت أوضح منه فانظر في المورد الذي يكون المطلوب استقباليا معلقا على الوقت من دون أن يكون له أي مقدمة أخرى. ضربت مثال أمس، قلت لو قال المولى لعبده إذا زالت الشمس فاذكرني، قل يا الله، بينه وبين زوالها ساعات، لكن هذا العمل المطلوب اذكرني لا يقف على شيء، ما أخذ فيه شيء، لا أحتاج إلى طهارة، إلى ستر معين، ما أخذ فيه أي شيء، فقط اذكرني على أي حال. فليس على المكلف فعلا أن يشغل بشيء أو يهيئ شيئا، وليس عليه إلا الانتظار. فنفترض في مثله أن ذاك الشوق الأكيد الذي يعبر عنه بأنه محرك العضلات وهو الإرادة موجود، لأن هذا الشوق ينشأ بعد مقدمات، مثل أن يتصور المطلوب وفائدته ويصدق بذلك فتميل نفسه نحو إلى أن يبلغ حد هذا الشوق الأكيد. وهذا تصور أن المولى هو طلب هذا الأمر، والمولى له علي حق الطاعة، وذكر الله وما أدراك ما هو، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاشتاق أشد اشتياق إلى الذكر في وقته، هذا موجود. هل يصح في مثل أن يقال لا إرادة له لمجرد أن المراد معلق على الوقت ولم يحن بعد، مع وجود نفس هذه المرتبة من الشوق المساوية للشوق الذي حركه في الأمر الحالي، بل قد تكون أحيانا أشد؟ ولعل الذي أوهم صاحب الإشكال وأوجب له تخيل عدم الانفكاك في التكوينية ما سمعه من قولهم عن الإرادة إنها الشوق الأكيد المستتبع لحركة العضلات. حيث يوهم ظاهر هذا الكلام أن حركة العضلات لا بد منها بعد هذه المنزلة من الشوق المسمات بالإرادة، وأن الإرادة لا يتخلف عنها تحرك العضلات والعمل الخارجي. لكن قد عرفت إمكان التخلف، وذكرنا لك تخلفه في الأمر الاستقبالي، سواء من ما كان يتوقف على مقدمات فينشغل المريد بتهيئتها من الآن، لا يدعوه إلى ذلك إلا إرادة ذي المقدمة، أو ما لم يتوقف منه على مقدمات فيجلس ينتظر، لكن مع وجود تلك المرتبة من الشوق فيه. وأما تعبيرهم بأنها الشوق المستتبع للحركة فليس المراد بحتمية الاستتباع بمعنى عدم الانفكاك، بل أرادوا أن يشيروا إلى المرتبة الخاصة. أرادوا أن يقولوا إن الإرادة هي تلك المرتبة من الشوق الكافية في استتباع تحرك العضلات من حيث شدتها، سواء استتبعتها كما في الحالي أو لا كما في الاستقبالي. فالتعبير باستتباع حركة العضلات للعلامة على هذه المرتبة الخاصة التي تكفي لتحريك العضلات وللفعل، ولا يحتاج إلى أشد منها في الحركة، وإن لم يحصل الحركة عقبها مباشرة كما في الأمر الاستقبالي هذا. وأما جوابه في نفس المقيس وهي الإرادة التشريعية نفسها، البعث من قبل المولى والطلب، وبغض النظر عن الحال في التكوين وأنه يجوز التخلف هناك أو لا، قلنا لا يجوز، قلنا يجوز، لكن لو سلم أنه لا يجوز فنقول إن القول بكون الطلب والبعث التشريعيين لا يجوز أن ينفك عنهما الانبعاث بالمعنى الذي شرحت، وهو انقداح الداعي في نفس المكلف، هذا القول باطل جزما. وذلك أن البعث التشريعي لا يكون أبدا إلا نحو أمر متأخر، فإنه عندما يبعث المولى نحو شيء فقد بان من كلام المتقدم أن غرضه من هذا البعث هو إيجاد الداعي في نفس المكلف وقدح الرغبة في نفسه نحو العمل، باعتبار أن المكلف نفسه قد لا يبالي بالشيء، حتى في بعض الحالات عندما يدرك بعقله أن هذا فيه صلاح له قد لا يبالي، لكن إذا أمر المولى به يصبح هذا داعيا، سواء باعتبار أن العبد يرى المولى أهلا للطاعة وله حق ذلك، أو من باب أنه يراه المثيب على الطاعة والمعاقب على المعصية. على كل حال إذا قيل له من قبل المولى افعل كذا، أريد وأطلب منك كذا، فإنه يستجد له داع لم يكن من قبل، يقول هذا المولى الذي له حق الطاعة، فتميل نفسه إلى الطاعة، أو هذا المولى الذي يثيب أو يعاقب فتميل نفسه إلى تحصيل الثواب أو تجنب العقاب. ولكي ينقدح هذا الداعي في نفس العبد إلى إطاعة الأمر لابد أن يمر بمقدمات لأن الداعي عبارة عن هذه الرغبة، فلابد أن يتصور الشيء ويتصور فائدته ويصدق بذلك لتميل نفسه ويرغب فيه ويصبح في نفسه ميل إليه وداع إلى إيجاده. هكذا في أفعال النفس لا ينقدح له الداعي هكذا فجأة ومن لا شيء نحو فعل. إذا أراد أن يشرب الماء فلأنه يتصور الماء وفائدته له ويصدق بذلك فتميل نفسه إليه. طبيعي هذا العمل الذي يتكرر منك في اليوم والليلة مرات عديدة تصبح هذه مقدمات مما يطوى بسرعة، لكن لابد منها. في كل مرة تشرب الماء أنت في الحقيقة تكون تصورت الماء وبرده ورفعه للعطش وصدقت بذلك فمالت نفسك إليه إلى أن صار لك إليه شوق أكيد يسمى بالإرادة. هكذا في أفعال نفسه، وهكذا أقصد هكذا في أفعال نفسه في مقام التكوين، وهكذا في مورد التشريع حيث يطلب منه الفعل، فعل نفسه. يعني هكذا في فعل نفسه المراد له ابتداء، وكذلك في فعل نفسه المراد ابتداء لغيره وهو الشارع، المطلوب من قبل الشارع من هذا العبد. فعندما يقول الشارع مثلا صلي، يتصور أن هذا أمر صادر عن المولى الذي له حق الطاعة، وأن فيه فائدة القيام بواجب المولى في إطاعته، أو الذي يثيب ويعاقب وأن فيه فائدة تحصيل الثواب أو اجتناب العقاب. فتميل نفسه بعد ذلك إلى هذا الفعل، فيكون هناك فاصل بين البعث والطلب من قبل المولى وبين الانبعاث، بمعنى انقداح الداعي في النفس ولو بمقدار التصور للعمل ولفائدته والتصديق بذلك. وزمان هذا الفاصل وإن كان قصيرا إلا أن المسألة والإشكال مبنيان على دقة العقل وقواعد العقل، من أنه لا يجوز تخلف المعلول عن علته. وفي هذا العالم التخلف الذي لا يجوز لا فرق فيه بينما كان بفاصل طويل أو قصير. فإذا أثبتنا جوازه ولو بهذا المقدار من الفاصل الكثير القصير، ثبت جوازه مطلقا، إذ لا فرق في هذا المجال بين قصير وطويل. إذن البعث دائما ينفك، ولو كان البعث من قبيل العلة والانبعاث من قبيل المعلول لا، لما جاز أن يقع الفاصل مهما قصور، بل قد أزيدك فأقول إن بعض الموارد ولخبث العبد وقبح سريرته لا ينقضح في نفسه الرغبة والداعي فيما يطلب المولى حتى ولو طلب مرات. المولى يقول افعل، صلي كذا، وهو من خبثه ذاتا وسوء طويته وقلة مبالاته بمولاه وحقه وما يصدر عنه لا يتأثر أصلا بهذا الطلب. بعض الأطفال في بيتك ربما تقول له 10 مرات افعل كذا أو لا تفعل كذا، كأنك تكلم حائطا مثلا. الفرق أن هذا لعدم إدراكه، وهذا يعني بحيث يسقط عن التكليف. هذا الآخر الخبيث مدرك بالمعنى الذي يؤهل للخطاب والتكليف، لكنه بمعنى آخر غير مدرك، قاصر بسبب خبثه. على كل، في هذا المورد الإشكال أشد، فإنه في محل الكلام غاية ما هناك أن يتأخر انقداح الداعي في النفس إلى حين مجيء وقت الواجب في المعلق الذي هو محل الإشكال. أما في هذا المثال فالداعي لا ينقدح أبدا ولا متأخر. طبعا من حيث الإشكال العقلي لا فرق بينهما، قلنا إن كان يتأخر بوقت قصير أو يتأخر بوقت طويل لا فرق، وكذلك ألا يحصل أصلا كله في حصول العلة وعدم حصول المعلول معها مقارنة لها، سواء حصل بعدها بقليل أو كثير أو لم يحصل أصلا. نعم هكذا في الاعتبارات العرفية ربما ترى الإشكال أقوى في صورة التأخر أكثر، كذلك في صورة عدم الحصول رأسا، وإلا فكله مبني على فكرة واحدة أن المعلول لابد أن يقارن علته التامة. متى ما حصلت العلة التامة لابد أن يكون معها بلا أي فاصل معلولها، وفرض أي فاصل قصيرا كان أم كثيرا أو حتى التخلف من رأس كله فيه إشكال أن العلة وجدت والمعلول لم يكن معها. هذا هو الجامع بين الكل، بس إذا لم يكن معها فليكن بعدها بقليل أو بعدها بكثير أو فلا يكن أصلا. فماذا تصنع بمثل هذه الموارد؟ تنكر وجودها؟ هذا أمر وجداني، وإذا شئت فنظيره مثلا أن تقول أنت لي افعل كذا، ما أصلا ما يتغير في شيء لأني لا أرى لك حقا. طبعا إذا قلته بنحو الالتماس المحترم فأنا في خدمتك، لكن على فرض أن تقوله كقول المولى لعبده افعل واترك، لا أتأثر بهذا أصلا، وليس لك حق أصلا، تقوله لنفسك لا يعنيني، هذه حالي يمكن أن تكون موجودة في شخص آخر حتى إذا كلمه مولاه لشدة خبثه وانحطاط منزلته وعدم اعتبائه بأمر المولى وحق المولى وأوامره. فالإشكال هنا أيضا موجود، وما تجيب به هنا يكون به الجواب في الواجب المعلق الذي فيه تأخر لا تخلف من أصل. وإذا فرضنا أن الإشكال في هذه الصورة أشد لحصول التخلف من أصله، فما به الجواب هنا؟ به الجواب بالأولوية في مورد التأخر من دون تخلف. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال. هناك إشكال آخر على المعلق، حاصله أن البعث والطلب أي التكليف مشروط بالشرائط العامة التي منها القدرة على المطلوب، لكن هذا الشرط شرط القدرة غير متوفر في الواجب المعلق، وذلك لأن المفروض أن البعث يكون والتكليف يكون بالفعل، بينما الواجب متأخر مقيد بالوقت الذي لم يحن بعد. ومن البديهي أن الشيء المقيد بوقت لم يحن بعد لا يكون مقدورا عليه حينئذ. طب أنا قادر على الحج قبل الوقت، كيف هذا يعني؟ يلا إذا كنت قادرا فأرنا مهارتك وحج لنا حجا شرعيا مطلوبا يصدق عليه الواجب والمأمور به قبل وقته. كل ما تأتي به قبل الوقت لا يكون هو المطلوب. إذن الواجب المعلق من حيث تعليقه على الوقت الذي لم يحن بعد حين صدور الطلب من المولى لا يكون مقدورا حين صدور هذا الطلب، فلا يصح التكليف والطلب للواجب المعلق لفقد شرط القدرة. من شروط التكليف القدرة، الواجب المعلق لا قدرة عليه حين التكليف به، فلا يصح التكليف به من أصله، ولا يصح البعث والتكليف الفعليان إلا بأمر حالي لا يتعلق على وقت، لأن التعلق على الوقت كان هو المانع والموجب للعاجز عن هذا الواجب. فإزالة هذا المانع وتصحيح التكليف وتوفير شرط القدرة المعتبر فيه يكون بكون المكلف به أمرا حاليا، الأمر الحالي مقدور. قل حج الآن نقول بالخدمة الآن مقدور، أما حج لكن بعد شهرين، وبعد شهرين إن شاء الله أكون قادرا، الآن لا أقدر أن أحج الحج الذي لا يأتي إلا بعد شهرين، فكيف تقول لي من الآن حج كما هو المفروض في المعلق أن الوجوب فعلي والطلب فعلي. هذا هو إشكاله. وأما الجواب فحاصله أن الحاكم في باب اعتبار القدرة في التكليف هو العقل. عقل يقول لا يجوز التكليف إلا للقادر بأحد مناطين، إما من باب أن العاجز عن فعل شيء لا يرجى من وراء تكليفه به أثر وفائدة. إذا واحد مثلا عاجز عن رفع 100 كيلو، ماذا يرجى من أن يقال له ارفع هذه الحزمة مثلا التي تبلغ 200 كيلو، فمثل هذا التكليف يكون لغوا حيث لا أثر له، ويقبح على الشارع الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها صدور اللغو، صدور مثل هذا التكليف، لأن هذا التكليف في مثله مصداق اللغو. وإما من باب أن تكليف من لا يقدر على الشيء ويعجز عنه تكليف بما لا يطاق، ظلم، تكليف بما لا يطاق يعني ظلم على العبد، فيقبح صدوره من المولى العادل. إذن العقل هو الذي يحكم باعتبار القدرة في التكليف إما بهذا المناط أو بذاك، لكن نقول كلا هذين المناطين منتف في محل الكلام في الواجب المعلق، لا هو لغو هذا التكليف ولا هو ظلم، وذلك لأنه يكفي في نظر العقل الحاكم بحسب الفرض في هذه المسألة باشتراط القدرة، يكفي في نظره لتصحيح التكليف أن يكون العبد قادرا على تحقيق المكلف به وإتيانه في ظرفه، قادرا في ذلك الظرف، فإذا يكفي القدرة الحاصلة لاحقا وفي زمان الفعل في التكليف به ولو من الآن، وإن كان الآن وحين التكليف ليست له قدرة عليه. أنا الآن لا أستطيع أن أحج لأن الحج مقيد بالوقت ولم يحن بعد، لكني في وقته إن شاء الله قادر، فلا بأس أن يقال من الآن حج ذاك الحاج المقيد بالوقت. عقلا يكفي في تصحيح التكليف توفر القدرة على الفعل في وقته وفي ظرفه. يبقى أن هذه القدرة المتأخرة على الفعل في وقته تكون من الشرط المتأخر في صحة التكليف من الآن. كيف لو كانت القدرة فعلا موجودة والتكليف في أمر حالي، يكون هذه القدرة الفعلية هي المصحح للخطاب فعلا بطلب شيء أيضا بالفعل في ذاك الشيء المتأخر بتأخر وقته الذي اكتفينا بتوفر القدرة عليه في وقته اللاحق، والقدرة شرط عقلا في صحة التكليف، تكون القدرة المتأخرة في ظرف الفعل شرطا متأخرا يصح به التكليف من الآن. وهذا الأمر ليس فيه إلا إشكال الشرط المتأخر، وسابقا عرفت الجواب عنه فيما هو من شرط التكليف، وأن كل أقسام الشرط المتأخر والمتقدم والمقارن منها باصطلاحهم كلها تشترك في أن الشرط فيها مقارن، لأن الاتصاف بالتقدم والتأخر للوجود الخارجي، والشرط في الحقيقة في التكليف للتصور، والتصور دائما مقارن، فتذكر أو فراجع ما قلناه هناك. يبقى أنه ما دام شرطا متأخرا كيف يحرز وجوده في محله؟ نقول أما بالنسبة لتكاليف المولى الشرعي فهو علام الغيوب، ويمكن أن يعرف حين إصدار التكليف توفر الشرط في محله المتأخر فيصدره من الآن. فالأمر في المولى الشرعي سهل، وأما في غيره فحتى في المولى العرف نقول هو وإن لم يعلم الغيب، فإن قطع بنحو أو بآخر بتوفر الشرط في محله فبها، وإلا فيمكن إذا فرض توفر الشرط في الحال والقدرة كانت موجودة يمكن أن يأمر بذاك الشيء متأخر بانيا على بقاء القدرة إن شاء الله إلى وقته، كما يبني العقلاء في أفعالهم وأفعال غيرهم. العقلاء مثلا يبنون على البقاء في الغد وفي اللاحق على قيد الحياة، ومع القدرة والسلامة ويرتبون أعمالهم على هذا الأساس، وإلا إذا وقف الإنسان كل يوم كل ليلة قبل النوم يتشكك في حياته أو موته في اليوم التالي، وعلى تقدير الحياة في صحته وسلامته وقدرته على إنجاز مهامه ووظائفه في ذاك اليوم، فإنه لا يستقيم له حياة ولا معاش ولا عمل ولا يهيئ شيئا، ويقعد عن كل شيء ويبقى هكذا متذبذبا في الأمور لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالعقلاء كعقلاء يبنون على هذا في أفعال أنفسهم وفي تكليف غيرهم. المولى يقول لعبدي غدا تذهب إلى السوق تفعل كيت وكيت، وإلا ماذا صنعت وصنعت، لأنه يبني على بقاء العبد حيا ووجدانه للصحة والسلامة وللقدرة وآخر إلى آخر شرائط. فيمكن إذن إذا القدرة موجودة فعلا كالحياة أن يبني على بقائها ويكلف، بل نقول حتى لو لم تكن القدرة موجودة بالفعل يجوز في المولى العرفي أن يقول افعل كذا غدا أو بعد أسبوع، فقط بالبناء على رجاء أن تكون القدرة في وقتها موجودة، ما دام توفرها في وقتها ليس أمرا ميؤوسا منه. مرة هذا أصم مشلول مثلا لا يرجى في العادة في العرف في مباني العقلاء لنظم أمورهم التي يبنون عليها في ذلك، لا يرجى له قدرة في الغد أو بعد أسبوع، فلا يصح أن يقال لمثله أخرج غدا إلى السوق وأتنا بكذا، يعني مشيا مثلا، إذا كان يقصد على عربة متحركة كما هو متيسر هذه الأيام فهذا شيء آخر. سوف نضرب مثالا آخر، يقال له احمل هذه الأثقال الموجودة على باب الدار، أدخلها الدار وارفعها إلى الطابق العلوي، هذا بعد لا ينفعه حتى عربته المتحركة، هذا لا يجوز. وهذا الذي يعد من الآن تكليفا بما لا يطاق، هذا عاجز ميؤوس منه. ومرة لا، العجز طار يرجى زواله بيوم أو يومين أو خمسة أو عشرة، فيجوز في مثل أن يوجه التكليف بالشيء في الوقت المرجو فيه توفر القدرة، كل ذلك بحكم العقلاء. قال: ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب والإجابة يعني في التشريعيات إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد يعني في التكوينيات، فالتفت للعبائر، فكما لا يكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد عن تحرك العضلات، فليكن مدام هذا الطلب والبعث والإيجاب في التشريع بمنزلة الإرادة التكوينية في التكوين، فليكن الإيجاب أيضا غير منفك عما يتعلق به عن المراد التشريعي. لكن كما قلت لك المراد التشريعي ليس مقصود هنا الفعل الخارجي، فعل الخارجي يتخلف حتما في التشريعات بعصيان المكلف فإنه باختياره، ولكن ما هو معلول بعث المولى ليس وجود الفعل الخارجي، بل هو انبعاث العبد بمعنى انقداح الداعي في نفسه نحو هذا الفعل، هذا الذي يدعي أنه لا يجوز أن يتخلف، فكيف يتعلق بأمر استقبالي إذا كان الواجب استقباليا كما في المعلق، وكيف تنقدح الدواعي في نفس المكلف الآن عند الإيجاب والبعث نحو الأمر الاستقبالي، أم استقبالي قبل الوقت انقداح الداعي نحوه لا معنى له، هكذا يفترض. إذن فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر كما هو مبنى فكرة الواجب المعلق. قلت فيه إذن تفت للإشكال الطلب والإجاب مثل الإرادة في التكوين، وكما لا يجوز تخلف هناك لا يجوز هناك، فهنا مقيس عليه وهي إرادة التكوين، ومقيس وهو بعث التشريع وإرادته، وفي كليهما قال لا يجوز تخلف، والمصنف يجيب عنهما، أولا يقول حتى في التكوينية يجوز التخلف، ثانيا يقول أفرض لا يجوز التخلف في التكوينية لكن قياس التشريع على التكويني مع الفارق. أولا يجيب في التكوينية فيقول فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل عالم صاحب الإشكال. ضرورة بيان كيف تتعلق الإرادة بأمر استقبالي، ضرورة، ويفرض الكلام هنا في الاستقبالي ذي المقدمات، أليس يتحرك من الآن نحو مقدماته يهيئها؟ تقول نعم. نقول إذن إرادة ذي المقدمة موجودة، ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة بهالمعنى، يعني وكثير المؤونة يحتاج إلى مقدمات تحمله ليس إلا لأجل تعلق إرادته به بالمقصود، وكونه مريدا لا قاصدا إياه، إرادة موجودة لا يكاد يحمله على التحمل لتلك المشاق إلا ذلك قصده إياه وإرادته لا، ففعل هذه المقدمات وتحمل مشاقها ناتج عن إرادتها بلا إشكال، هي أفعال ومسبوكة بإرادة، لكن إرادتها هذه منبثقة عن إرادة ذيها، ولولا إرادته ما أرادها، وإلا فالمقدمات غير مطلوبة بنفسها. ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، وتوهم، لعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه وتوهم، أو لعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه كذا، اجعلها السواو عطف جملة على جملة، وتوهم يعني بعد أن سمع ذلك أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، يعني مما لا يكاد يقع، وإلا يكاد تامة هكذا ما عندي. وقد غفل عن أن كون هذا الشوك محركا نحو المراد يختلف حسب اختلاف المراد، في كون هذا المراد مر مما لا مؤون له ولا يتوقف على شيء، لا هو مقيد بوقت ولا له مقدمات، حالي بلا مقدمة، كحركة نفس العضلات إذا كانت الحركة نفسها هي المطلوبة لتعنونها بعنوان مطلوب مثل القيام قم، أو كونه مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة لا فرق، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة كما في الأول، أو مقدمة للمقصود كما في الثاني، والجامع بينهما أن يكون الحركة نحو المقصود، حركة نحو المقصود. واضح؟ في الأول اللي الحركة مقصودة يصدق أن حركة نحو المقصود، يعني نحو نفسي، حركة لنفسي مقصودة مثلا، في الثاني أوضح. إذن هو أوقعه في الغلط ما سمع من أن الإرادة شوك الأكيد محرك العضلات، وليس مرادهم من ذلك، يعني وتوهم أن تحريك نحو المتأخر مما لا يكاد، لا تحرك نحو متأخر، لا تحرك إلا نحو حالي. بس هذه بال ما أدري إلى أين أرجعها، لكن في المعنى، المعنى واضح، بل مرادهم من هذا الوصف، يعني إذن لعله هكذا يكون تقدير في الكلام، إذن ليس مرادهم من هذا الكلام كونها محركة بالفعل، بل مرادهم من هذا الوصف، يعني لا يتحرك، لا يتخلف عنها الحركة، بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة. هذا عنوان للإشارة إلى المرتبة الخاصة التي تسبق التحرك. بأي معنى تسبق التحرك؟ سواء التحرك الذي لا ينفك عنها أو التحرك المنفك الذي يتأخر، لكن على كل حال هذا التحرك يحتاج إلى شوق، إلى إرادة، إلى مرتبة خاصة من الشوق، وتلك الكافية في التحرك سواء انفصل عنها أم لا هي الإرادة، واسمها الشوق الأكيد الذي يحرك العضلات بفاصل أو بلا فاصل. وإن لم يكن هناك فعلا تحريك، لماذا لا تحريك فعلا؟ لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا، هذا ثالث، غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة. وماذا تقول هنا؟ ضرورة أن شوق إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو أمر استقبالي محتاج إلى تلك المؤونة والمقدمات. تقول إذن لا يريده مع وجود هذه المرتبة فقط لأنه جالس ينتظر حلول وقته والمراد متأخر. هذا في الجواب الأول، هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث يعني التشريعي إلا بأمر متأخر عن زمان البعث، فلا بد فيه من الانفكاك. جاز الانفكاك في الإرادة التكوينية أو لا؟ ضرورة أن البعث إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به. وكيف يحدث الداعي؟ يعني بأن يتصوره المكلف به بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة، ولا يكاد يكون حدوث الداعي هكذا إلا يعني بما يحتاج إليه من تصوره، بما يترتب عليه من مثوبة وعلى تركه من عقوبة، لا يكاد يكون إلا بعد البعث بزمان، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عن البعث بالزمان، ونحو أمر منفصل ومنفك عنه. واضح؟ ولا يتفاوت طول الزمان وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب. حتى الزمان القصير لا يجوز في هذا الباب. ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه، والإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقع في أذهان بعض الطلاب. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.